الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الله تعالى يخبرنا بأنه قادر على خلق ولد من أم دون أب وهو سبحانه قادر على أكثر من ذلك لأنه أخبرنا في هذه الآية أنه خلق آدم من غير أم ولا أب وهذا أعجب من أمر عيسى عليه وعلى آدم وعلى نبينا الصلاة والسلام فالله تعالى لا يعجزه شيء كما قال في القرآن وكان الله على كل شيء مقتدرا الله الذي أوجد هذا العالم بأسره جعله موجودا بعد العدم بعدما كان العالم معدوما خلقه الله فصار موجودا هذا العالم بما فيه من العرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما الله تعالى ما خلق حجما أكبر من العرش هو سبحانه لو أراد لو شاء في الأزل أن يخلق ما هو أكبر وأوسع من العرش حجما لخلق وهو قادر على ذلك على خلق ما هو أوسع امتدادا وأكبر حجما من العرش الله قادر على ذلك لكنه ما خلق حجما أكبر من العرش لأنه سبحانه ما شاء ذلك في الأزل فلا يحصل لأنه ما شاء ذلك في الأزل فلا يحصل وإلا هو لو أراد سبحانه لو أراد هو قادر على خلق ما هو أكبر من العرش حجما ومساحة ومسافة وامتدادا وكمية، لكنه سبحانه ما خلق حجما أكبر من العرش، والعرش مع عظم مساحته مع كبر حجمه حوله من الملائكة من حوله من الملائكة من لا يحصيهم عددا إلا الله سبحانه وتعالى، ما لا يحصيهم عددا إلا الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ جبريل الذي هو رئيس الملائكة لا يعرف عدد الملائكة الذين هم حول العرش، هم أنفسهم لا يعرفون عددهم وهم يطوفون حول العرش. والعرش المجيد منذ خلقه الله، منذ خلقه الله تعالى وخلق الملائكة يطوفون حوله، ومع هذا لا يعرفون مساحة العرش، هم لا يعرفون مساحة العرش مع أنهم هم يطوفون حوله، ومع هذا لا يعرفون مساحته، لا يعرفون امتداد واتساع العرش المجيد، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. الله يقول في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش، ومع هذا لا يعرفون مساحة العرش. إذن هذا العرش الذي هو منتهى العالم من جهة فوق هو سرير، يعني كالسرير، له أربعة قوائم في الدنيا يحمله أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يصيرون ثمانية. إنما يزاد على الأربعة الذين يحملونه في الدنيا أربعة يوم القيامة إظهارا لعظم ذلك اليوم، لأن هؤلاء الملائكة حجمهم كبير جدا، ضخم جدا، فيزاد عليهم هذا العدد إظهارا لعظم ذلك اليوم. وهذا من الأهوال، لأن هؤلاء الملائكة الواحد منهم عنقه عند العرش المجيد وقدمه في الأرض السابعة، عنقه عند العرش، العرش أبعد بكثير من السماء السابعة، العرش هو سقف الجنة فوق الجنة، وبين الجنة وبين العرش أيضا فراغ، ومع ذلك هو سقفها. فبعض الملائكة من عظيم حجمهم عنقه عند العرش وقدمه في الأرض السابعة، فهذا شيء عظيم جدا. فهذا إنما يكون إظهارا لعظم ذلك اليوم، لأنه في يوم القيامة تحصل أمور الناس لا يعرفونها، وتظهر أهوال عجيبة وغريبة، ففي ذلك اليوم تظهر الغرائب وتحصل العجائب. لأجل هذا يصيرون ثمانية كما أخبر الله في القرآن، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فإذن هذا العرش المجيد هو سقف الجنة، وهو منتهى العالم من جهة فوق، ولا يوجد فوقه جسم حي، لا يوجد فوقه شيء له حياة وعلم وإرادة وقدرة، لا، إنما فوق العرش كما ورد في الحديث كتاب كتب الله فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. وعلى قول بعض العلماء يوجد أيضا فوقه اللوح المحفوظ، وهذا على قول بعض العلماء ليس حديثا، لأن من العلماء من قال إن اللوح المحفوظ تحت العرش، وبعضهم قال فوق العرش. ويوجد فوقه أيضا كتاب منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول. فالحاصل العرش المجيد ليس مسكنا لله كما يعتقد الكفار، ليس مسكنا لله كما يعتقد الكفار، ليس مكانا ينتهي إليه وجود الله كما يعتقد الكفار، بل العرش هو قبلة للملائكة الذين يطوفون حوله. إذا أرادوا الصلاة، لأن الملائكة يصلون، لا يوجد ملك لا يصلي، لا يوجد ملك لا يصلي، كل الملائكة يصلون، بل ورد في صحيح مسلم أنهم يصلون جماعة، قال الرسول عليه السلام: ويصفون كما تصفون، يعني يقومون صفوفا للصلاة. فالملك الذين هم حول العرش إذا أراد الصلاة يتجه إلى العرش، هو بالنسبة للملائكة الذين هناك كالكعبة بالنسبة لنا في الأرض، يعني بالنسبة لهم هو قبلة بالنسبة لهم. وحتى الذين يحملون العرش يصلون، الملائكة الذين يحملون العرش يصلون، لا يتركون الصلاة، لا، إنما يصلون. قال العلماء: عندما يريدون الصلاة احتمال أنهم ينيبون عنهم غيرهم في حمل العرش، احتمال، واحتمال آخر أنهم يتركونه هكذا، لأن العرش وحملته محمولون بلطيف قدرة الله، الله بقدرته يحفظ العرش من أن يقع فيحطم السماوات والأرض، الله بقدرته يحفظ العرش من أن يضطرب، من أن يتزلزل ويقع، بقدرته ربنا يحفظ العرش، ليس هكذا بالمباشرة يمسكه، لا، لأن الله ليس جسما، لأن الله ليس حجما، لأن الله ليس جسدا، لأن الله ليس شكلا وليس كمية وليس صورة، والله منزه عن الجوارح والأعضاء والآلات. لذلك قال أبو حنيفة والطحاوي: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الله يوجد الأشياء بقدرته بلا تعب ولا مشقة، لأنه لا يعمل بالجوارح، لا يعمل بالآلات، ليس جسما، فلا يلحقه اللغوب، فلا يلحقه اللغوب. ماذا قال سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه في تنزيه الله؟ انتبهوا إلى هذا الكلام، قال: لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه، يعني الله منزه عن الأعضاء والجوارح، منزه عن الآلات وعن الكمية، ومنزه عن أن يكون جسما، لأنه لا يقبل التجزؤ ولا يقبل التبعض ولا يقبل الانقسام، إنما الذي يقبل الانقسام هو الجسم، الله ليس جسما. فلذلك قال الحسين: نوحده ولا نبعضه. فالله تعالى إنما يوجد الأشياء بقدرته بلا تعب بلا مشقة. أنا وأنتم إذا أردنا أن نرفع هذا الخيوان، هذه الطاولة من هنا، إنما نرفعها بالجوارح، نرفعها بالآلات بالمباشرة، هذه يقال لها مباشرة، هذه يقال لها مباشرة. الله تعالى يوجد الأشياء بلا مباشرة، لأنه ليس جسما، لأنه ليس جسدا، ليس حجما، ليس جارحة ولا له جارحة، فيوجد الأشياء بلا تعب بلا مشقة، لأنه يوجد الأشياء بقدرته سبحانه وتعالى. فإذا بعض العلماء قال يتركون العرش ويصلون، لكن في السجود يضعون جباههم على العرش. عن من نتكلم؟ عن حملة العرش. إذن في السجود يضعون جباههم على العرش، ليس هكذا في الفراغ، إنما على شيء ثابت جامد كالعرش. ثم بعض العلماء قال إما أنهم ينيبون غيرهم فيذهبون ويصلون، أو أنهم يتركونه ويصلون ثم يعودون إلى حمله. وفي كلا الحالين يصلون، ولا يوجد ملك يترك الصلاة، لا يوجد ملك لا يصلي. فإذا العرش المجيد بالنسبة للملائكة الذين هم حوله هو قبلة لهم، كالقبلة بالنسبة لنا في الأرض. ثم العرش خلقه الله لحكم كثيرة، خلقه الله لحكم كثيرة. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فإذا قال لكم المشبه المجسم: كيف تقولون خلقه إظهارا لقدرته ونحن لا نراه؟ يقال له: نحن نصدق، نحن يعني نحن الذين آمنا وصدقنا بالله ورسوله وبالقرآن، نؤمن ونصدق بما أخبرنا القرآن عنه، ونؤمن ونصدق بما قاله الرسول، ولو كنا لا نرى العرش، ولو كنا لا نراه. ومع هذا، مع هذا فالملائكة بالنسبة للإنس والجن والبهائم، الملائكة بالنسبة للإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء وحبات الرمال، بالنسبة لهؤلاء المخلوقات كالبحر المحيط بالنسبة للقطرة الواحدة. يعني الملائكة أكثر خلق الله عددا، فماذا نكون نحن بالنسبة لعدد الملائكة؟ كلا شيء، هم يرونه وإن كنا نحن لا نراه. عن العرش: هم يرونه وإن كنا نحن لا نراه. الله يقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، كلما نظروا إليه إلى العرش ازدادوا تعظيما لربهم، كلما نظروا إلى العرش ازدادوا تقديسا وتمجيدا لخالقهم، ازدادوا تعظيما وتقديسا وتمجيدا لخالقهم. فإذا الله تعالى خلق العرش بقدرته بسهولة بلا تعب بلا مشقة، ها؟ وكما قلنا يوجد الأشياء من غير مباشرة، لا يوجد بالمباشرة والحس واللمس والجس، ها؟ لا، والإمساك، هذا لا يجوز على الله، هذا من صفات المخلوقين، إنما بقدرته يوجد الأشياء سبحانه. إذن هذا العرش العظيم والفرش الذي هو منتهى العالم من جهة أسفل، والسماوات والأرض والجنة والنار والإنس والجن والملائكة والبهائم والشمس والقمر والصحة والمرض والحياة والموت والحرارة والبرودة والليونة والخشونة والحلاوة والمرارة واللذة والألم والتوفيق والخذلان والربح والخسارة، كل هذا الكون مع ما هو عليه من نظام بديع بقدرة من وجد؟ بقدرة الله سبحانه، بقدرة الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إذن هذا الكون وجد بخلق الله، والله على ذلك وعلى أكثر من ذلك قدير، فلا يعجزه أن يخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله، فأمر آدم أعجب من أمر عيسى. عيسى خلق في رحم امرأة عليها السلام، وأما آدم فلم يخلق في رحم امرأة، لم يخلق في رحم امرأة، إنما خلق من ماء وتراب، ليس في رحم امرأة. عيسى خلق في رحم مريم، وأما آدم فخلق من ماء وتراب، جمع الملك بأمر من الله تعالى هذا التراب من الأرض، ثم طلع الملك بهذا التراب إلى الجنة، وعجن هذا التراب من ماء من الجنة في الجنة، وصور كالفخار وترك ما شاء الله، ونفخ الملك فيه الروح بأمر الله، فعطس فقام آدم عليه السلام خلقا سويا بقدرة الله، بقدرة الله، هذا أعجب من أمر عيسى. فإذا الله تعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا هين عليه وهذا هين عليه، هذا خلقه وهذا خلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فآدم خلق من ماء وتراب، والمسيح خلق خلقا بقدرة الله في رحم مريم، ولم يخلق من نطف الأمهات والآباء، لم يخلق من مني مريم، لم يخلق من مني مريم. ثلاثة من البشر لم يخلقوا من نطف الأمهات والآباء، آدم وحواء، حواء مع أنها ليست نبية، حواء ولية صالحة، مع هذا خلقت من غير مني الأم والأب، إنما خلقها الله من ضلع آدم الأيسر الأقصر، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني من آدم خلقت حواء، من آدم خلقت حواء رضي الله عنها. فحواء مع كونها ولية وليست نبية أيضا لم تخلق من مني الأمهات والآباء. إذن آدم وحواء وعيسى عليهم السلام، ومع هذا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، أي من آدم وحواء وعيسى، بل وأفضل خلق الله على الإطلاق، مع كونه خلق من نطفة أبويه، مع كونه خلق من نطفة أبويه. ومن دليل، انتبهوا، المزية لا تقتضي الأفضلية، كون حواء لم تخلق من نطف الأمهات والآباء هذا لا يدل على فضلها على الأنبياء، لأن بقية الأنبياء، يعني استثنينا عيسى وآدم، لكن بقية الأنبياء خلقوا من نطف الأمهات والآباء، فهل تكون حواء أفضل منهم؟ لا، حواء ولية. ماذا قال الإمام الطحاوي؟ ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أفضل من كل الأولياء. الطحاوي يقول ونقول نبي واحد أفضل من كل الأولياء، أفضل من جميع الأولياء. فإذا حواء ليست نبية، ومع هذا لم تخلق من نطف الأمهات والآباء، والله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. فإن قلنا إن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق في رحم مريم هذا ليس معناه أنه خلق من منيها، لا، عيسى لم يخلق من مني مريم، ليس كما قال ابن قيم من الجوزية، ليس كما قال ابن قيم من الجوزية تلميذ ابن تيمية في كتابه أخبار النساء، ماذا قال والعياذ بالله؟ قال حواء، قال إن عيسى خلق من نطفة مريم ونفخة الملك، وكذب وافترى، وكذب وافترى. عيسى لم يخلق من نطفة مريم، لأن الله ماذا قال؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني خلق خلقا بقدرة الله من غير نطف الأمهات والآباء. ابن قيم الجوزية ليس من أهل العلم، مشبه مجسم، وهو تلميذ ابن تيمية. هذا كتاب ابن تيمية المسمى مجموع الفتاوى. ماذا يقول في هذا الكتاب ابن تيمية الذي شبه الله بخلقه ووصفه بالجسمية والجوارح والأعضاء؟ لم يكتفي بهذا، حتى إنه طعن في أنبياء الله، فقال في كتابه هذا المسمى مجموع الفتاوى المجلد 15 الطبعة الأولى، وهذه المكتبة التي طبعته يسمونها دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، موجود فرع لها في السعودية وفرع في القاهرة. اسمعوا ماذا يقول ابن تيمية في هذا الكتاب في صحيفة 20 في المجلد، في المجلد 15 وفي الجزء 15. يقول عن نبي الله شعيب، لما بنقول نبي شو يعني؟ معصوم قبل النبوة وبعدها، يعني لا بيكون كافر ولا مشرك ولا يقع في الكبائر ولا صغائر الخسة، لا قبل النبوة ولا بعدها. اسمعوا ماذا يقول ابن تيمية عن نبي الله شعيب عليه السلام. قيل ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم. قال سيدنا شعيب كان مشرك، قال شعيب كان على ملة قومه، عبدة الأوثان، عبدة الأصنام والأوثان، قال شعيب كان على ملة قومه. ثم ماذا قال أيضا هذا ابن تيمية الذي لا يستحي؟ يقول فدل على أنهم كانوا فيها، أي في ملة قومهم. ثم يقول فدل على أن الله نجاهم منها بعد التلوث بها. قال كان شعيب متلوث بالشرك، يقول كان متلوثا بالشرك. ثم ماذا يقول في موضع آخر؟ اسمعوا، يقول والعياذ بالله تعالى، قيل على زعمه التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب، كما في حديثه رقل، ومن نشأ بين قوم مشركين، بل شرك زمعه، يقول ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم. يعني بيكون نبي المشرك جاهل ثم الله يصطفيه. ثم اسمعوا ماذا قال، قال وما ذكر من أنه صلى الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي. قال معناته مش كل الأنبياء كانوا يبغضون الأوثان. قال في أنبياء، قال هذا للنبي محمد كان بغض إليه الأوثان. قال أما غير النبي محمد ليس شرطا أن يكون بغض إليه الأوثان والعياذ بالله. يعني على زعمه الأنبياء قبل النبوة يكونون على محبة الأوثان والأصنام. هذا ابن تيمية وهذا تلميذ ابن قيم يلي قال عن سيدنا عيسى خلق من نطفة مريم، وهذا غير صحيح. الحاصل الله تعالى أرسل الملك إلى السيدة مريم رضي الله عنها، ومريم هي بنت عمران، وأبوها كان من العلماء الصلحاء، وكان في بني إسرائيل له الإمامة عليهم في صلواتهم، وكانت زوجته حمنة، يعني أم السيدة مريم، لا تلد، رأت طيرا يزق فرخه، يطعم فرخه، فاشتهت الولد، حمنة اشتهت الولد، فنظرت أنها إن حملت وولدت بمولود ذكر أن يكون محررا لخدمة بيت المقدس. وكان من عادتهم في بني إسرائيل أن يحرروا بعض الأولاد الذكور لينشأوا في بيت المقدس، يخدمون ويتربون بين العلماء وينشأون على العبادة والزهد. هذا قبل التحريف، هذا قبل التحريف. فلما حملت حمنة بقدرة الله وولدت، طلع المولود أنثى، طلع المولود أنثى، فأخذتها ووضعتها في بيت المقدس كما كانت نذرت. فبعض المشوشين والحاقدين والحاسدين صاروا يؤذونهم، يؤذون حمنة ويؤذون زكريا وهو نبي ذلك الزمان. زكريا عليه السلام هو نبي ذلك الزمان، وزكريا كان قد شجع حمنة على الوفاء بنذرها وهو نبي يتصرف بالوحي. ثم لشهرة عمران في بني إسرائيل ولما لأمر مريم من العجائب والغرائب التي حصلت في حمل أمها لها، قالوا إذن نعمل قرعة، ومن طلعت له القرعة هو الذي يتكفل بتربية مريم في بيت المقدس. فنزلوا ونزل زكريا عليه السلام إلى الماء، إلى النهر، وألقوا أقلامهم، ألقوا أقلامهم في النهر. كانت القرعة أن من مشى وجرى قلمه بعكس الماء هو الذي يتكفل بتربية السيدة مريم. أقلامهم جرت مع الماء إلا قلم زكريا عليه السلام مشى بعكس الماء، أقلامهم مشت مع الماء إلا قلم زكريا مشى بعكس الماء. فقالوا إذن القرعة له وهو الذي يستحق أن يتكفل بتربية مريم. فقال بعضهم لا، نعيد القرعة ثانية، وقالوا هذه المرة من مشى قلمه مع الماء هو الذي يأخذ مريم. أنه يمشي القلم مع الماء منه أمر غريب، يمشي القلم مع الماء، الماء يمشي هكذا، فأن يمشي معه القلم هذا منه أمر عجيب، منه أمر خارق، أما أنه يمشي بعكس الماء هذا الأمر العجيب كما حصل لزكريا. فأصروا، قالوا نعيد القرعة ثانية ومن مشى قلمه مع الماء هو يأخذ مريم. أعادوا القرعة، ألقوا أقلامهم في الماء، مشت كل الأقلام بعكس الماء إلا قلم زكريا مشى مع الماء، إلا قلم زكريا مشى مع الماء. فأخذها زكريا عليه السلام وعمل لها محرابا، والمحراب هنا ليس معناه هذا الجدار المجوف في قبلة المساجد، لا، إنما معنى المحراب هنا يعني الغرفة أو المكان المتواضع الذي ينقطع فيه الإنسان للعبادة. والسيدة مريم رضي الله عنها يقال لها أيضا البتول، يعني المنقطعة والمتفرغة لعبادة ربها. ما كانت تلتفت إلى زينة الدنيا ولا إلى زخرفة الدنيا ولا إلى ملذاتها ولا إلى الثياب الجميلة الفاخرة، بل كانت زاهدة ونشأت على الزهد والتقوى والورع والعلم، حتى إنها كانت من صغرها تسمع زكريا عليه السلام يقرأ من التوراة الأصلية فتحفظها، هي تحفظ من التوراة الأصلية قبل أن تحرف. السيدة مريم رضي الله عنها نشأت في هذا المحراب في بيت المقدس، وكانت تصوم النهار وتقوم الليل وتخدم في بيت المقدس في صغرها، إلى أن صارت لها كرامات وانتشر خبرها في الأرجاء، وصار اليهود يكيدون لها ولزكريا ويكذبون عليهما ويفترون على مريم وعلى زكريا عليهما السلام. ومن كراماتها التي ظهرت لها أن الملائكة كانت تأتيها بفاكهة الشتاء في الصيف وبفاكهة الصيف في الشتاء. لما آن أوان حمل مريم بعيسى جاء جبريل عليه السلام فنفخ فيها الروح بأمر من الله، وجه جبريل نفخ الروح إلى ناحية فتحة القميص من جهة أعلى، وهو الذي يقال له الجيب، إلى هنا وجه النفخ، ثم دخلت الروح من فمها واستقرت فيها فحملت بعيسى عليه السلام. ولما آن أوان الوضع خرجت السيدة مريم ومبتعدة عن أعين الناس، وألجأها الألم الوجع الذي يكون عند الولادة إلى جذع نخلة يابسة. بعض المفسرين وبعض أهل السير يقول كانت هذه النخلة يابسة مقطوعة الرأس، مش بس يابسة، مش إنه فيها رطب أو ورق لكنها يابسة، لا، بعضهم يقول كانت مقطوعة الرأس وكانت يابسة. فلما ألجأها المخاض رضي الله عنها، لما ألجأها المخاض وشدة الألم والوجع وهي صغيرة قريب 16 سنة تقريبا، ألجأها الوجع والألم الذي يحصل عند الولادة إلى جذع هذه النخلة اليابسة، هناك من شدة الحزن والألم والجوع والعطش، وصارت تستحضر وتفكر ماذا سيقال عنها وماذا سيقول لها قومها وكيف سيتهمونها ومن أين جاءت بهذا الولد وهي ليست متزوجة. ماذا قالت عند ذلك؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها مين؟ الملك جبريل. فناداها من تحتها، من تحتها أي من جهة أسفل الجبل، مش من تحتها يعني كانت جالسة عليه، لا، يعني من جهة أسفل الجبل، أن لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، يعني أمامك نهرا نهرا صغيرا. ويقال إن هذا النهر كان جافا فأجراه الله لها تلك الساعة، فأجراه الله لها كرامة لها تلك الساعة. وهزي إليك بجذع النخلة، طيب هذه النخلة على قول بعض المفسرين يابسة مقطوعة الرأس، في لحظات خفيفة اخضرت وأورقت وأثمرت. ومعروف من شأن النخل أنها لو أن الرجل الشديد هزها لا يوقع الرطب، لا يوقع التمر أو الرطب. فمريم وهي جالسة صارت تعمل هكذا للنخلة، هكذا، ليس ضربا عنيفا، إنما الشيء الخفيف فيتساقط عليها الرطب، يعني كما ورد في القرآن تساقط عليك رطبا جنية طرية، فصارت تأكل من هذا الرطب وتشرب من هذا النهر إلى أن ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام. والسيدة مريم كانت مؤمنة مسلمة ولية صالحة، ليست كافرة ولا مشركة، بل كانت على الإسلام. وما حصل منها من تعجبها لهذا الأمر ليس فيه شك في قدرة الله. هي ما شكت في قدرة الله عندما جاءها جبريل كما أخبرنا الله تعالى، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني هي فزعت خافت، ظنته إنسانا معتديا، لكن قالت له إن كنت تخاف الله، إن كنت تقيا تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، أنا استجرت بالله فلا تتعرض لي بسوء. عند ذلك أعلمها وأخبرها، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. عند ذلك عرفت أنه ملك. لأهب لك ليس معناه أن جبريل هو يخلق عيسى، لا حاشا، إنما معناه هو الذي ينفخ فيها الروح، روح عيسى ينفخها في مريم بأمر من الله تعالى، وليس معناه أن جبريل يخلق عيسى خلقا، لا، روح عيسى الله خلقه وجسد عيسى الله خلقه، لكن جبريل كان مأمورا من الله بنفخ الروح في مريم، واضح؟ هذا معناه. فمريم عليها السلام لما عرفت الأمر وأخبرها جبريل أنه رسول الله إليها وأنها ستحمل بمولود مبارك يكون نبيا ويكون صالحا ويكون نفاعا للناس، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني لست متزوجة ولست زانية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. إذن خلق مولود من أم دون أب هين على الله، ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. فإذا مريم بقولها أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، هذا ليس شكا في قدرة الله وليس إنكارا لقدرة الله على ذلك، إنما كان تعجبا وسؤالا، لأنه من شأن الأمر العجيب ومن شأن الأمر الغريب أن يتعجب له، هذا كان سؤالها وليس اعتراضا وليس شكا في قدرة الله عز وجل. ثم لما وضعته أمرها الملك أن ترجع به إلى قومها، وهو طفل ابن أيام، لفته بخرقة ورجعت به إلى قومها، وهم كانوا يتهمونها في شرفها في عرضها، وهي تصبر ولا تلتفت إليهم، تتأذى منهم وتبكي من شدة الأذى، لكن مسلمة لله مطيعة لربها، ما كانت تعصي ربها ولا كانت تعترض، مسلمة كانت رضي الله عنها، هي أفضل نساء العالمين، أفضل نساء العالمين مريم ثم فاطمة، خديجة ثم آسية، إذن أفضل النساء مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهي أفضل نساء العالمين رضي الله عنها. الحاصل لما رجعت به إلى قومها تحمله، قالوا يا أخت هارون، هارون هذا ليس هو هارون ابن عمران أخو موسى، لا، هذا هارون آخر كان في زمانها كان مشهورا بالعبادة والزهد والتقوى والورع. فقولهم يا أخت هارون، يا شبيهة هارون، يا شبيهة هارون في التقوى والعبادة والزهد والورع، ما كان أبوك امرأ سوء، يعني ما كان سيئا، وما كانت أمك بغية، يعني ما كانت زانية، فمن أين جئت بمولود من غير أب؟ من أين جئت بهذا الولد؟ فأشارت إليه كما كان أمرها الملك أن تفعل، وأن تقول إنها نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا. هي ما كانت تكلمهم، إنما أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هم يتعجبون منها، كيف تحيلهم في أخذ الجواب على طفل هو ابن أيام؟ عم بيستغربوا وبيتعجبوا انه عم تستهزئ فينا يا مريم. ما تكلمت، انما اشارت اليه. انطقه الله كرامة للسيدة مريم وتبرئة لها وتطييبا لخاطرها وتخفيفا عنها من شدة الأذى الذي كان لحقها. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، اعترف بأنه عبد لله تعالى، وأن الله جعله نبيا، وأن الله أمره بالصلاة والزكاة. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صار يتكلم معهم ويخبرهم بهذه الأمور وهو ابن أيام، في سن عادة لا يتكلم فيه الطفل. فأعداء مريم وأعداء زكريا صعقوا، اندهشوا، بهتوا، فضحهم الله وبرأ وليته السيدة مريم، وبرأ السيدة مريم وأظهر صدقها وطهارتها وعفتها، وأن المسيح هو كما قال إني عبد الله، عبد لله وليس ابنا له كما يقول الكفار. قال الله عز وجل في القرآن الكريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام بعد تلك المرة انقطع عن الكلام إلى أن وصل إلى السن الذي يتكلم فيها الأطفال، ودخل الكتاب ونشأ نشأة طيبة مباركة، نشأة صالحة، وكانت له إرهاصات حتى في طفولته. شو هي الإرهاصات؟ ما هو الإرهاص؟ هو الأمور أو الأمر العجيب الذي يظهر على يد النبي قبل النبوة ويكون تأسيسا لقاعدة النبوة. من هذه الإرهاصات، أنه كان عليه السلام في الكتاب يقول للأطفال، للأولاد الذين معه في الكتاب، يعني كيف اليوم بنقول الابتدائية، في الابتدائية يقول للأطفال، للأولاد الذين معه في الكتاب، أنت اليوم أكلت كذا وكذا، ويكون قد أكل هذا الشيء الذي ذكره عيسى. ويقول لبعضهم لما ترجع إلى البيت تجد أن أهلك قد صنعوا كذا وكذا من الطعام وقد أكلوا وخبأوا لك شيئا منه، فيذهب ويجد كما قال عيسى. وحصلت له إرهاصات وحفظ التوراة الأصلية، وكان يقرأها ويتلوها، ثم بقي يعمل بأحكامها إلى أن صار نبيا، إلى أن نزل عليه الوحي ونزل عليه الإنجيل الأصلي. وبنزول الشريعة عليه، بنزول الشريعة عليه تكون نسخت شريعة التوراة، واضح؟ تكون نسخت شريعة التوراة، ما بنقول بطلت، ما بنقول فسدت، نقول نسخت، يعني رفع الحكم، رفع العمل بها، يعمل بالشريعة التي جاء بها الرسول الذي هو في هذا الزمان. الحاصل عيسى قريب 30 سنة لما رفع إلى السماء، قريب 30، هو قبل ذلك نزل عليه الوحي، قبل ذلك نزل عليه الوحي بالنبوة، يعني صار نبيا ونزل عليه الإنجيل، ثم صارت له معجزات، ومنها إحياء الموتى كما أخبر الله في القرآن عن عيسى: وأحيي الموتى بإذن الله. من ذلك ما حصل أن امرأة لها ولد يقوم على خدمتها وهي عجوز ليس لها غيره يخدمها، هذا الشاب مات، ابن هذه العجوز مات، وحملوه للدفن وخرجوا به، في الطريق رآهم عيسى عليه الصلاة والسلام، سألهم: من هذا؟ قالوا: ابن العجوز. فوقف عليه المسيح وقال: قم بإذن الله. فقام الميت قاعدا على النعش وهو على أكتاف الناس، ثم لف كفنه عليه ونزل عن أكتاف الناس وحمل نعشه ورجع به إلى البيت، ورجع به إلى البيت. الحاصل عيسى عليه السلام صار له معجزات كثيرة، وحسده اليهود وكادوا له وأرادوا قتله وتآمروا عليه، فسلمه الله منهم ومن كيدهم وشرهم، ورفعه إلى السماء كما قال في القرآن: وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. وأنه عليه السلام في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة، وأنه سينزل إلى الأرض ويدعو إلى عبادة الله وتوحيده كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك: ليوشكنه، يعني قرب، صار قريبا، أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. وفي سورة الزخرف قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، يعني نزول المسيح من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. فالمسيح عليه الصلاة والسلام مسلم مؤمن نبي رسول، جاء بالتوحيد وأمر بعبادة الله ودعا إلى اتباع الإسلام ورفعه الله إلى السماء، فهو عليه السلام ما زال على قيد الحياة، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.